الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يتسلم من العميد الصادق بالعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة يتسلم مشروع الدستور الذي تم إعداده. النائب بالمجلس الشعبي الجزائري فريدة إليمي تؤكد أن الجزائر تعاملت باحترام صارم لحقوق وكرامة الإنسان مع ظاهرة الهجرة واللاجئين. انطلاق تدريبات الأسد الإفريقي 2022 التي تعد الأوسع من نوعها في القارة الإفريقية وتحتضنها المملكة المغربية وتستمر حتى 30 من الحالي. رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب كما قال ميقاتي. الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء ويعقد يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماعات متتالية مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة. اليوم تصادف الذكرى 40 لانطلاق عيد الموسيقى من فرنسا، وبفكرة من رئيس معهد العالم العربي في باريس حاليا وزير الثقافة السابق جاك لونغ، وإذاعة الشرق تحتفل بهذا اليوم باستضافتها لجاك لونغ وعدد من الموسيقيين العالميين من بينهم عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف. وفي صفحة رياضية، نفاد جميع تذاكر حفل الافتتاح للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من تونس، حيث تسلم الرئيس التونسي بقصر قرطاج من العميد الصادق بالعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، تسلم مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية. ومثل اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة. الرئيس التونسي أكد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير، وأكد العمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في دستور تونس الجديد. التفاصيل مع مازن حمود.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء في كلمة له في مطار قرطاج لدى توديعه أولى رحلات الحجيج إلى المملكة العربية السعودية إنه سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الأمر يتعلق بالإنسان أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام. ورجح رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس المكلفة بصياغة الدستور الصادق بالعيد إمكانية محو الفصل الأول من الدستور التونسي في صيغته الحالية. وينص الفصل الأول من دستور البلاد 2014 على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 59. وقال سعيد أنه في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها، وهو نوع من الشرك، والإسلام براء منهم. وتبع قوله أنه في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام، موضحا أن أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة، وأن القضية لا تكمن في النظام السياسي برلمانيا كان أو رئاسيا. وقال الرئيس التونسي إن الأهم وحدة الدولة، فما حصل في 2014 في إشارة إلى دستور ذلك العام هو تفكيك للدولة. وأضاف سعيد أن أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو خلق توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة وضع حد للاحتكار والتنكيل بالتونسيين، وأنه لابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. ويوم الاثنين أعلنت الرئاسة التونسية تسلم الرئيس سعيد مشروع الدستور الجديد من الصادق بالعيد. وفي 4 حزيران جوان الجاري انطلقت في تونس جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز جويه المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.
أكدت النائب بالمجلس الشعبي الجزائري فريدة إليمي بتركيا أن الجزائر تعاملت باحترام صارم لحقوق وكرامة الإنسان مع ظاهرة الهجرة واللاجئين، مشددة على ضرورة التنسيق الدولي لتسيير هذه الظاهرة. وقالت إليمي خلال مشاركتها في أشغال ندوة برلمانية دولية حول الميثاق العالمي حول الهجرة واللاجئين، قالت إن الجزائر برئاسة رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أولت أهمية كبيرة للجوانب الإنسانية في معالجة هذه الظاهرة التي تمس كثيرا الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لأشكال متنوعة من الاستغلال. وأضافت أن الجزائر تعاملت مع هذه الظاهرة المعقدة باحترام صارم لحقوق وكرامة الإنسان. وبعدما جددت التذكير بانضمام الجزائر إلى أغلب المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، دعت إليمي إلى إلزامية التصدي لأسباب الهجرة التي غالبا ما تعود إلى عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والفقر، مؤكدة أن تسيير هذه الظاهرة المعقدة يتطلب تنسيق جهود المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أشارت إلى جهود الجزائر التي أفضت إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة بمالي، إلى جانب دورها مع دول الجوار من أجل عودة السلم إلى ليبيا، فضلا عن دعوة الجزائر إلى تضمين الهجرة في سياسات التنمية الوطنية والإقليمية بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. كما حثت النائب على ضرورة البحث عن حلول ناجعة لتفادي الأزمات، وبالأخص عن طريق دعم التنمية في بلدان المنشأ والتنسيق بينها وبين الدول الأخرى في مجال عودة وقبول المهاجرين، لسيما في إطار الاتفاقيات الثنائية. وفي ختام مداخلتها حذرت النائب فريدة إليمي بالمجلس، وهي في المجلس الشعبي الجزائري، حذرت من خطاب الكراهية وأشكال العنصرية الممارسة ضد المهاجرين. أطلقت الولايات المتحدة والمغرب تدريبات الأسد الإفريقي 2022 التي تعد الأوسع من نوعها في القارة الإفريقية. هذه الدورة الجديدة تحتضنها المملكة المغربية. إلى جانب المغرب يقام جزء من هذه التمارين أيضا في تونس والسنغال وغانا، وتستمر حتى 30 من الحالي حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا أفريكوم. يشارك فيها أكثر من 7000 جندي من 10 بلدان بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة، بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي الناتو ومن 15 بلدا شريكا بينها إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى. وأوضحت قيادة أفريكوم أن هذه التدريبات تهدف إلى تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة بحسب أفريكوم. من جهته أشار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال بالخير الفاروق إلى تضافر المقاربات في مواجهة التحديات الأمنية خلال افتتاح التدريبات في مدينة أكادير. يتضمن برنامج الأسد الإفريقي 2022 مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي، تحتضنها مدينة القنيطرة شمال الرباط، بالإضافة إلى عدة مواقع في الجنوب بينها منطقة المحبس عند الحدود مع الجزائر حسب ما أفادت القوات المسلحة الملكية في بيان لها. هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا. وقال ميقاتي من مقر الحكومة بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لسيما في ظل الظروف الحالية. وأضاف: أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم، كما قال. جاءت هذه التصريحات خلال إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023 بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني إكتور الحجار أدلى في شهر أيار مايو الماضي بتصريحات مماثلة أكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية، واعتبر أن الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها كما قال. وطالب لبنان بتقديم 3,200,000,000 دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه بحسب بيان للأمم المتحدة التي قالت إنها قدمت 9 مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015. تحديد آلية المساعدات للسوريين كان محور جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، أبرز ما جاء في الجلسة مع مازن حمود.
طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وجاء ذلك يوم الاثنين في جلسة أعضاء مجلس الأمن المنعقدة حاليا في الولايات المتحدة حول مستجدات الأزمة السورية بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيله للشؤون الإنسانية مارتان غريفيس وممثلي كل من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة. غوتيريس حذر في كلمته خلال الجلسة من الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص، موصيا أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر باب الهوى على الحدود التركية. من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة قرار حياة أو موت، وقالت في كلمتها خلال الجلسة ذاتها إن المطلوب الآن هو المزيد من إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن الواضح أن الفشل في تجديد تفويض المعبر الحدودي ستكون له عواقب وخيمة. وتابعت قولها إن أكثر من 4 ملايين شخص يعيشون على حافة الهاوية ولم يعودوا قادرين على التأقلم، فنحن أمام قرار حياة أو موت، تقول، موضحة أن هذه مسألة لا تتعلق بالسياسة إنما تتعلق بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون علينا. هذه فرصتنا، تقول، للالتقاء مرة أخرى بصوت واحد والالتزام بإنسانيتنا والارتقاء إلى مستوى المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة. من جهته قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بولانسكي في كلمته خلال الجلسة: نحن مقتنعون تماما أن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق ممكن في جميع مناطق سوريا وبمساهمة من حكومة البلاد بكل الطرق الممكنة، مضيفا أن من الممكن أيضا أن يزداد إمداد شمال غرب سوريا بالمساعدات عبر خطوط التماس بعد إغلاق معبر باب الهوى.
من جانبها حذرت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين. يأوي لبنان وهو الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزا عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، يأوي 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب تقديرات رسمية يشكلون نحو ثلث عدد سكان لبنان. وفي شهر تموز جويه من عام 2021 اعتمد مجلس الأمن القرار 2585 وسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا حتى 10 يوليو تموز 2022، وفي 10 من الشهر المقبل ينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية بموجب قرار للمجلس صدر في شهر تموز جويه من العام الماضي. في فرنسا، وبعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، قالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يجتمع هذا الثلاثاء وغدا مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد استراتيجية لمصلحة الفرنسيين كما قال. وأكد الإليزي قبل الاجتماع رفض ماكرون استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بيرن للتمكن لهذه الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام. شهدت الانتخابات التشريعية اختراقا غير مسبوق للتجمع الوطني، وبزعامة مارين لوبين إذ حصل حزب منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائبا، فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد الائتلاف اليساري بقيادة جون لوك ميلانشون على 150 نائبا على الأقل. منذ العام 1982 وكل 21 من شهر حزيران جوان تتحرك فرنسا على وقع أنغام عيد الموسيقى بين حفلات الفنانين المحترفين والارتجال العام. تجتاح الموسيقى المساحات العامة. يتميز أول يوم من أيام الصيف بالحفلات الموسيقية العديدة، أغلبها في الهواء الطلق، والشوارع والساحات والحدائق ومداخل المباني والمتاحف والقصور والحانات وصالات العرض أينما كان في فرنسا. وأيضا في هذا اليوم وزير الثقافة الأسبق جاك لونغ هو من أطلق هذه الفكرة والتي يحتفل بها العالم أجمع. يمكنكم الاستماع إلى جاك لونغ في نشراتنا الإخبارية باللغة الفرنسية، وعند الواحدة من بعد الظهر أي بعد أقل من ربع ساعة نستضيف خلال برنامج رونكونتر عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف. يعاد البث أيضا عند 5 من مساء هذا اليوم. وأخيرا في الصفحة الرياضية، أعلنت لجنة تنظيم الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي تستضيفها مدينة طهران من 25 من الحالي وحتى 6 من المقبل، أعلنت نفاد جميع تذاكر حفل الافتتاح بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر المنصة الرقمية التي وضعت خصيصا لهذا الغرض. وطرح المنظمون 32 ألف تذكرة للبيع بسعر يصل إلى نحو دولار للتذكرة الواحدة. يذكر أن لجنة التنظيم قررت طرح تذاكر إلكترونية مجانية لتمكين الجماهير من متابعة المنافسات الرياضية، على أن يكون حضور حفل الاختتام بمقابل مادي يرجح أن يكون في نفس مستوى سعر تذكرة حفل الافتتاح. ومن المتوقع أن يشارك ما يقارب 3500 رياضي من 25 دولة في دورة وهران المتوسطية، حيث سيتنافسون في 24 رياضة. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.